الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أولا وآخرا، وأشكره على منته علينا أن جعلنا من أصحابي المجالس التي تقربنا إلى الله عز وجل. وكم من إنسان، وكم من صاحب، وكم من قريب، وكم من صديق، وكم من جار تجده في هذه اللحظات بعيدا عن طاعة الله عز وجل، إما أن يكون منهمكا في المباحات، بل والعياذ بالله بعضهم في المحرمات. ولذلك المؤمن إذا وجد أن الله عز وجل قد وفقه إلى الخير فليفرح بذلك فرح طاعة، لا فرح كبر وفخر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الفرح الشرعي، بخلاف الفرح الذي يكون من باب الكبر والفخر على الآخرين. كذلك أشكر إخواني القائمين على مثل هذه المجالس الذين يجمعون الإخوة على الخير، والذين يبذلون في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى الله عز وجل، ومن عاون على الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وحضوركم إخواني هو أيضا تأييد للدعوة، حتى ولو لم تستفد كلمة، إذا لم تستفد كلمة يكفي أنك تحضر مجالس الخير، المجالس التي تحفها الملائكة ولا يخفى عليكم فضل هذه المجالس، المجالس التي تؤيد فيها إخوانك، المجالس التي فيها نصرة للدعوة، أبواب خير تأتيك وأنت لا تشعر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما موضوع المحاضرة والكلمة وهي مختصرة بإذن الله عز وجل، وقفات مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ويجب علينا محبته، بل من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خارج من ملة الإسلام. ونقف مع ولادته عدة وقفات. يقبح بالمسلم أنه لا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف شيئا عن سيرته، عن دعوته، عن بذله، عن هجرته، عن صحابته. تجد بعض المسلمين يهتمون بالأمور الدنيوية، بأعيان بشر في الرياضة، في الاقتصاد، في السياسة، ما شابه ذلك. بل بعض شبابنا قد تسأله عن لاعب كرة قدم، من زوجته، من عياله، أين سكن، أين ولد، أين أبوه، بل والعياذ بالله عن بعض المحرمات، عن صديقته، بل حتى محرمات الوشم، يعرف الوشم على أي يد لهذا اللاعب. هذا أمر خطير. وإذا سألت شيئا يسيرا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجبك. هل في اختيارات؟ هذا أول شيء. بينما هؤلاء وفي أمور محرمة يسرد لك هذا الماضي وماذا سيكون في المستقبل، وكم اشتري اللاعب، وكم بيع اللاعب. ونبينا الذي نحن دائما نقول يجب علينا محبته، بل من لو سئلنا من أعظم الناس تحبه، النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابنا، ولكن الحقيقة والواقع يخالف ذلك. هي كلمات لابد علينا أن نرجع. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سيرة تاريخية تقرأ هكذا، لا، وليست أحداثا كما يظنها البعض تقرأ للتسلية، لا. نحن لما نقول ندعو إلى التوحيد، دعوتنا إلى التوحيد، التوحيد نأخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول أهم شيء نتعلمه العقيدة، العقيدة نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول الأحكام الفقهية لابد علينا أن نتعلم، هناك ما هو واجب وهناك ما هو مستحب، نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم عن الأخلاق والمعاملات نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سيرة مجردة تاريخية تقرأ أو تسمع للتسلية، لا. نعم قد تكون تسلية من الأحزان، صحيح، نعم قد تكون تسلية من الهموم، نعم، وأيضا فيها من الاستنباطات والفوائد ما الله به عالم سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن تجعل سيرته هي النبراس. سيرته صلى الله عليه وسلم هو الشيء الذي دائما يكرر تستفيد منه، دائما يكرر. بل من أكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع سيرته صلى الله عليه وسلم فإنه سيتغير إلى الأفضل وهو لا يشعر. وجربوا ستجدون، إذا أكثرت من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي شعور ستتغير إلى الأفضل، أخلاقك ستتغير إلى الأفضل. وأنت ما كيف تغيرت؟ وإلا شيء في شيء، لأنك تكتسب الأخلاق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف فقط في هذا الموقف أو هذا المجلس وفي هذه المحاضرة المختصرة نتكلم عن شيء يسير، لا أقول عن كل شيء، شيء يسير عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقفات مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أول وقفة، الوقفة الأولى، هي وقفة مع اسمي ونسبي النبي صلى الله عليه وسلم. وبودي من الجميع لو حاولوا أن يحفظوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إلى أن يصلوا إلى عدنان. وأنا دائما أحفظ وأنسى، أحفظ وأنسى. اليوم أنا جالس في الصالة في البيت مع إحدى البنات، أقول لها سمعي لي نسب النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس. أنا بعض المرات شعر، أبيات شعرية عجبتك، بروحه بالغرفة قاعد ويرددها عشان إذا رجيت المجلس سمعت لهم. وأنت يا لا شيء طيب، ليش ما نبذل؟ جميل جدا لو جلست في مجلس وقلت لهم يا جماعة أنا راح أسمع لكم نسب النبي عليه الصلاة، هذا المتفق عليه من محمد إلى عدنان، ما فيها بأس. وأنا أقول لكم أحفظ وأنسى، أحفظ إلى الآن ما في، بعد فترة ولا حافظة كامل. خاصة الشباب أسهل شيء عليهم الحفظ، إذا جلسوا والله في المدرسة ولا في مجلس، حتى في بعض المرات مجلس فيه شيبان الأبو يفتخر بولده، تعال سمع لي نسب النبي إلى عدنان، تعال يا ولدي. قال له فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ابن إلى عدنان. هذا شيء جميل. هذه الوقفة الأولى هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأقرأ عليكم اسمه إلى عدنان، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يقول ابن كثير، طبعا عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر سلسلة النسب إلى عدنان قال وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان من محمد بن عبد الله إلى عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. هذا ما في نزاع، لا أحد بعد عدنان وقع النزاع، ولكن من محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آخر سلسلة النسب إلى عدنان، هذا بالاتفاق بالتواتر بالإجماع كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ ما علي، نشطكم، لأن بعد العشاء الكل اللي في نوم اللي كذا، ما اسمها؟ آمنة بنت وهب. من أي القبائل؟ أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار أكيد، يعني آمنة بنت وهب النجارية. كأنك ابتسمت، منو؟ من قريش؟ من بني زهرة. وجميل أن تعرف بطون قريش. أبو بكر وين يرجع؟ عمر وين يرجع؟ إلى أي بطن من بطون قريش؟ بني، نقول عدي بعد أضبط، إحنا دائما إحنا عدي هذه أخذناها باللهجة، صحيح ما في بأس، ولكن من بني عدي، أبو بكر من بني تيم، وهكذا أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. ولذلك لما كان يرمي سعد بن أبي وقاص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا خالي، فليورني ابن امرؤ خاله. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة. ومعرفة الأنساب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، وتجعلك تفقه أحكاما فقهية والحكم من ورائها من معرفتك للنسب، وليس هذا المجال مجال ذلك، بل أنا جمعت بحث في هذا الأمر، أهمية معرفة الأنساب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة على ذلك. أخوال عبد المطلب هم بن النجار، ولها قصة في هذا الأمر. الوقفة الثانية، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا أمور إجماعية وعندنا أمور مختلف فيها. ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى على وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أمور. لا خلاف أنه ولد في مكة، وولد يوم الاثنين، وولد في أي شهر؟ شهر ربيع الأول، وولد في عام الفيل، أربعة أمور. طبعا وقع خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح ما ذكره ابن عبد البر أنه بالإجماع، بعضهم ذكر بعض الخلافات في ذلك، سيأتي الخلاف في أي تاريخ يومي. ذكر ابن عبد البر لا خلاف في مكة. الثانية لكم، الاثنين، ربيع الأول، عام الفيل. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ولا خلاف أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل. هذه أربعة أمور. على المشهور أن الولادة كانت في شعب بني هاشم بمكة، ولكن الاتفاق في مكة، وين بالضبط ما ندري. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. ويقول قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقيس ابن مخرمة هو قيس ابن مخرمة، طبعا صحابي، ابن المطلب ابن عبد مناف. ما هو ابن عبد المطلب؟ يشكل في بعض الأحيان من هم بنو عبد المطلب ومن هم بنو المطلب، والمطلب هو ابن عبد مناف ويكون أخو هاشم، عيال عبد مناف هاشم والمطلب ومن بعد ما علي، أنا ترى أسوي عشان أجركم لي. ها عبد شمس ممتاز. والرابع ونوفل، أربعة. وتسمية عبد المطلب على عمه المطلب لما أتى به من أخواله من المدينة. وقع الخلاف الشديد، وبعضهم يظن أنه بالاتفاق، وهذا خلاف في أي يوم من التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أنه يوم الاثنين، وعرفنا في ربيع الأول، وعرفنا في عام الفيل، وعرفنا في مكة. وقع الخلاف الشديد، ولذلك هذا رد على من يدعي ويحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، حتى لو ثبت أنه بالاتفاق في يوم الثاني عشر من ربيع الأول. مسألة الاحتفال سنتكلم عنها. وقع الخلاف في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأقوال أنه ولد في الثاني من ربيع الأول، ومن الأقوال أنه في الثالث من ربيع الأول، ومن الأقوال أنه الثامن من ربيع الأول، ومن الأقوال أنه في العاشر، ومن الأقوال أنه في السابع عشر، ومن الأقوال أنه في ثمان بقين من ربيع الأول. أشهر قول، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، مع أن جمع من أهل العلم عارضوا ذلك. يعني المبارك فوري معروف صاحب الرحيق المختوم رجح أنه يوم التاسع، ومال إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمسألة في تاريخ اليوم هذا غير متفق عليه. المشهور عند أكثر أهل السير رجحوا الثاني عشر، مع وجود الخلاف الكبير الذي ذكرت بعض الأقوال في هذا التاريخ. الوقفة الثالثة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طهارة نسبه صلى الله عليه وسلم. الجاهلية أصابها ما أصابها من السفاح، هذا ينزو على هذه، ثم تأتي بولد ينسب إلى ذاك، حالات كثيرة في الجاهلية. أما نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسب طاهر لم يدخله من سفاح الجاهلية شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إلى آدم، ها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. لوين؟ لعدنان؟ لا، إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل من الله عز وجل. والله عز وجل إذا اختاره لأمر معين. كانوا ما وقع في الجاهلية ما وقع، ولكن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم لم يدخله من السفاح شيء. قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. أمر عظيم. لذلك نجزم بطهارة نسبه صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني الله عز وجل اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من البشرية كلها، هو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل البشر وأفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. الوقفة الرابعة، هناك علامات ظهرت حين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر ما هو ثابت وما ورد بي أحاديث ضعيفة، ونذكر منها وإلا ورد كثير في كتب السير. الأمر الأول، ظهور نور من أم النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشر. هل هذا الذي رأته أمه أمر حقيقي أو رؤيا؟ اختلف وتكلم أهل العلم في هذا الحديث، ولكن نذكر لكم هذا الحديث. النور الذي ظهر من أم النبي صلى الله عليه وسلم أنارت منه قصور الشام، وليس هذا ببعيد على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب، خاتم النبيين كتبه الله عز وجل في أم الكتاب. من قال وإن آدم لمجندل في طينته، أي ملقى على الطينة على الأرض إلى الآن. آدم الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ أنه خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. قال وسأنبئكم بتأويل ذلك، قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لآيات في سورة البقرة. دعوة إبراهيم أبي إبراهيم لما كان يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، الآيات في سورة البقرة، هو وإسماعيل يبني البيت. دعا إبراهيم بدعوات، من هذه الدعوات ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآيات. قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه. عيسى عليه الصلاة والسلام لما تكلم في المهد بشر قومه ومبشرا برسول، في سورة الصف، يأتي من بعدي اسمه أحمد، بشر قومه. قال صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. مثل ما قلنا، هل هو هذه الرؤية المقصود بها الرؤية الحقيقية ولا كانت رؤية منام؟ على الخلاف والكلام على هذا الحديث بين أهل العلم، لكن هذه متعلقة أيضا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هناك نجم ما ظهر في السماء وكان معروف عند أهل الكتاب من قبل فيما جاءت به رسلهم، نجم ما خرج في السماء في هذا المكان إلا مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان بن ثابت، حسان بن ثابت تعرفون شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأنصار ولا المهاجرين؟ ها يا أخوان، حسان بن ثابت، ها أبو حربي أمون عليك، ها صالح، ترى هي 50%، يعني اللي يقول كذا اللي جاب الثانية صح على طول. حسان بن ثابت، ها جزاك الله خير، لو عندي جائزة أعطيتك، جزاك الله خير. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى، أشهر شعراء النبي ثلاثة. من هم أشهر شعراء؟ كثير، ما علي، أنا أستطرد شوي عشان أجركم بالسؤال. أشهر ثلاثة حسان بن ثابت، ها في كعب، ها بس منو؟ كعب بن مالك، والثالث عبد الله رحمه. واقرأوا عنهم، كل واحد متخصص بشيء، كل واحد متخصص بشيء رضي الله تعالى عنه. يقول حسان بن ثابت، والله إني لغلام يفعة، يفعة غريب مثل ما يقولون، ابن سبع أو ثمان، هو يقول ابن سبع أو ثمان، يقول أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب. أطم مثل البناء المرتفع، حصن مرتفع، اليهودي هذا يسمعه حسان رضي الله تعالى عنه. قال، يقول هذا اليهودي في الأطم بيثرب، يا معشر يهود، حتى اجتمعوا إليه، ينادي يا معشر يهود، يا معشر يهود، اجتمعوا عليه. قال حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك مالك، ايش عندك جامعنا؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، في نجم ما ظهر إلا طبعا في مكان معين إلا مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمارات على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخذوه من الكتب السابقة. يقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، من أكبر السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام ولا حسان بن ثابت؟ كم بينهم بالعمر؟ احفظوها، سبعة أو ثمان، صح ولا لا؟ سهلة، لو جاك في سين جيم سؤال وجواب أسهل شيء أنك تجاوب، ثمان أو سبع سنوات كما قال حسان رضي الله تعالى عنه. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال، قال زيد ابن عمرو ابن نفيل، من هو زيد بن عمرو بن نفيل؟ في أحد سمع به؟ زيد بن عمرو بن نفيل، سمعت فيه؟ زيد بن عمرو ابن نفيل سمعته في عاشر العشرة، العشرة المبشرين بالجنة كم واحد؟ سهلة هذه عشرة. طيب في واحد صعب الكل ينساه غالبا، من هو؟ اسمه سعيد، اسم أبوه زيد، هذا والده سعيد بن زيد، وكان من الحنفاء، كان عددهم قليل، هذا ممن ذهب إلى الشام وكذا، ما كان يعبد أصنام قريش، وبشر به النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل الجنة. ورق بن نوفل منهم، زيد هذا والد سعيد بن زيد. وقرأوا في سيرته، بل يمكن ما تجد شيئا كثيرا في سيرة زيد، ولا بد اللي يقرأ في سيرة زيد لا بد سيرة سعيد عفوا إلا ويقرأ سيرة والده، ما يمكن سيرة والده أكثر من سيرة سعيد رضي الله تعالى عنه، شيء عجيب اقرأوا فيها. يقول أسامة بن زيد قال قال زيد بن عمرو ابن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن في نجم ظهر في مكان معين وهو أمارة كما جاءت في كتب الأولين من أهل الكتاب أنه يظهر هذا النجم مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن بأحاديث صحيحة. هناك علامات ظهرت مع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن جاءت بأحاديث ضعيفة، منهم من أثبتها وقال يقبل لأن ما يترتب عليها أحكام شرعية، منهم من ردها لضعف السند. جاء عند البيهقي في دلائل النبوة، وهذا الكتاب من أعظم الكتب المسندة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب المسندة غير الكتب غير المسندة، كتب المسندة مثل سيرة ابن إسحاق مع اختصارها لابن هشام، مثل الطبقات الكبرى لابن سعد، مثل المغازي للواقدي، مثل دلائل النبوة للبيهقي. لابد يحتاج واحد أنه يعرف كيف يميز الثابت من غير الثابت، ودراسة السيرة لها خصوصيتها، ولها يعني لعل تكون هناك محاضرة أو بحث في هذه الجزئية كيف تقبل أخبار السيرة. جاء في دلائل النبوة للبيهقي وكذلك دلائل النبوة لأبي نعيم من طريق يعلى ابن عمران قال حدثنا مخزوم ابن هانئ المخزومي عن أبيه قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، قصر ومجلس كسرى ارتجس يعني تحرك حركة شديدة تز، هذا مشهور في كتب السير اقرأوا ستجدون، بس قلنا اللي جاء في هذا الحديث من حيث السند فيه ضعف. قال ارتجز إيوان كسرى، تحرك حركة كأنه مثل الزلزال، مجلس كسرى وقصر كسرى. قال وسقطت منه 14 شرفة من البلكونات، 14 شرفة سقطت منه. قال وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، ألف عام ما يخلونها تطفي، يعبدون النار مجوس ما خمدت، ولكن مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء، وأنا قدمت يعني الآن خلاص أكمل قراءة الحديث أو الأثر، خمدت مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغاضت بحيرة ساوة، بحيرة في فارس لها مكان معين في إيران الآن، ما هو كان موجودا ولكن جفت مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأى الموبذان إبلا صعابا، الموبذان هو القاضي أو المفتي عند كسرى، قال رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة، نهر دجلة، وانتشرت في بلادها، رؤية في المنام تعجب منها، قصى على كسرى، هذه إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنتشر دعوته، إن ثبت هذا الأثر، ولكن قلنا فيه ضعف. هذا الأثر قلنا لم يثبت كما ثبتت العلامات الأولى التي ذكرناها مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة كم الآن؟ السادسة؟ لا الرابعة. معناها يعني زين مركزين بس خفيف. أنا أدري دائما بعد العشاء أنا أسأل عشان تثبتون معي البقية. طبعا لو مو مسجلها كان نسيت معاكم، بس إني مسجل الوقفة الرابعة، وهو ما يتعلق بختان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف الختان طبعا، يوم سابعه على عادة العرب، والعرب كان عندهم ختان، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه بقدوم، كما أو بقدوم، هل هي بالآلة أو في مكان يقال له قدوم، ثبت في الصحيح. فالعرب كان عندهم الختان، والصحيح أن جده عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه. وقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس قال إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة، ختان، وأيضا في السابع سوى مأدبة اللي هو من العقيقة كما سيأتينا. وأما الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، جاءت بعض الأحاديث فكلها ضعيفة لا تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مباشرة، فهذه الأحاديث لا تثبت. وننبه أن الحاكم في مستدركه، مستدرك الحاكم، ذكر جملة وقال وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، الختان اللي في الذكر، ومسرور يعني الحبل السري هذا في السرة مقطوع. يقول الحاكم في المستدرك قال تواترت الأخبار بذلك، ولكن تعقبه الذهبي، عنده تعقبات على المستدرك، تعقبه الذهبي في تلخيصه وعنده تعقبات، قال لا أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا، فما يثبت كيف يكون متواترا، فلا يثبت التواتر ولا يثبت صحة. والصحيح كما قلنا أن جده هو الذي ختنه، وتعرفون معنى الختان ومعنى ولد مسرورا يعني مقطوع حبل السرة، ولكن ولد كبقية البشر صلوات ربي وسلامه عليه. الوقفة كم الآن؟ الخامسة، ممتاز، مركزين معي، جزاكم الله خير، ما راح أطول عليكم إن شاء الله. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عق عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه بكبش وجعل له مأدبة، وهو الذي سماه محمدا، الذي سمى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن والده عبد الله مات والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، فولد وأبوه ميت، فالذي كفله مباشرة هو جده عبد المطلب، وهو الذي سماه محمدا، ولم يكن العرب من قبل يألفون هذا الاسم، فاستغربه أهل قريش وسألوا عبد المطلب عن هذا الاسم، لما يعني رغبت عن أسماء قومك وسميته بهذا الاسم؟ فأجاب أردت أن يحمده الله عز وجل في السماء وخلقه في الأرض، وقيل غير ذلك، والله أعلم بالسبب. الوقفة السابعة والأخيرة، قلنا ما نبي نطول، وهي المتعلقة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما يفعله أهل البدع وغيرهم، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أحد من القرون الأولى، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولم يحتفل بمولده الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعون. وذكر جمع من أهل العلم أن أول من ابتدع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم الفاطميون العبيديون، وذكر ذلك المقريزي. والفاطميون العبيديون متأخرون جدا ومعروف مذهبهم، ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار رحمه الله تعالى. ومثل ما قلنا لم ينقل عن أحد من السلف أنه احتفل بذلك، والاحتفال به بدعة من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. والاحتفال نوع عبادة، يعني من العبادات التي يتقرب بها بعض الناس إلى الله عز وجل. والأصل في العبادات، القاعدة معروفة، الأصل في العبادات المنع، لا يشرع إحداث عبادة إلا بدليل. فالعكس، إذا واحد سألك طيب ماذا فيها، نقول الأصل في العبادات المنع، لا يجوز إحداث أي عبادة إلا بدليل. وجد الدليل نحن أول ناس، وهذا لا يناقض محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أشد البشر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث أصل الجواز. وكثير ممن جوز هذا الأمر وقع بطوام كبيرة جدا، حتى دخلوا في الاحتفال ليس فقط بذكر، إحنا نقول أصلا جميع أنواع الاحتفالات بالذكر وما شابه ذلك هذا كله بدعة، حتى إنهم توسعوا وبدأوا حتى يطربون بالأغاني داخل بيوت الله عز وجل، وقصدهم ماذا؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبل لم نكن نرى مثل هذه البدع. لماذا؟ وسائل التواصل غير موجودة، نسمع سماعا. الآن بدأت المقاطع تنتشر وبدأنا نرى هذه الاحتفالات بأعيننا. وقد يقول قائل لماذا تشددون ودائما تكررون في الرد على من يحتفل؟ نقول سكوتنا عن ذلك يجعل الأمر هينا، بل يكون أقرب الناس إليك ممن يستحسن هذا الأمر ويحتفل وأنت لا تشعر. والبدع إذا سكت عنها انتشرت، فلا بد علينا أن نشدد في هذا الباب. بل إبليس يجتهد كل الاجتهاد أن يوقع الناس في الشرك الأكبر، ما استطاع في الشرك الأصغر، ما استطاع مو الكبائر، لا يذهب بهم إلى البدع. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فالحذر الحذر من هذا الأمر. نختم بذلك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.